بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخين في صحيحيهما، من هنا هكذا، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، يعني إخراج الشيخين البخاري ومسلم للحديث في صحيحيهما هذه قرينة من القرائن القوية التي تجعل ذلك الحديث مفيدا للعلم، مفيدا للعلم. فأحيانا قد تحتف بالحديث قرائن تفيده قوة، فيحصل عند الناظر في هذا الحديث العلم اليقيني بثبوت هذا الحديث من خلال القرائن التي احتفت به، ومن القرائن التي تفيد الحديث قوة إخراج البخاري ومسلم له في صحيحيهما. لماذا؟ لأن الأمة أجمعت على تلقي ما في الصحيحين بالقبول، أجمعت على تلقي الكتابين بالقبول كما سيأتي. قال: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، ما إذا بلغ التواتر فهو يفيد العلم الضروري، فإنه احتف به قرائن، منها أي هذا الذي خرج في الصحيحين احتفت به قرائن قوية، منها جلالتهما في هذا الشأن، يعني البخاري ومسلم فهما إمامان في هذا الشأن، لهما التقدم واعترف لهما بذلك العلماء في عصرهما وبعد عصرهما. نعم، كما سبق فالبخاري رحمه الله تعالى وصف بأنه جبل الحفظ وإمام الدنيا، وكذلك الإمام مسلم اعترف له بالتقدم في هذا الباب، وهو تلميذ البخاري، أخذ عنه استفاد منه، حتى قال الدارقطني: لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، يعني أن أكثر استفادة المسلم من البخاري وهو شيخه. قال: وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، لا شك أنهما في هذا الباب، في باب تمييز الصحيح من الضعيف، فاقا غيرهما من الأئمة. قال: وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا نقل عليه الإجماع، فإن أهل العلم أجمعوا على تلقي الكتابين بالقبول من حيث الجملة، يعني إلا من انتقد كما سيأتي الكلام على ما انتقد. قال: وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، يعني تلقي العلماء للكتابين بالقبول هذا أقوى من مجرد كثرة الطرق التي لا تبلغ حد التواتر. وهذا كما سمعت يخرج منه من انتقد، لأن الذي انتقد أصلا لا يعتبر متلقى بالقبول، يعني هناك من خالف، وما لم ينتقد في الصحيحين فالأصل أنه متلقى بالقبول، فلا يصلح لأي إنسان أن يقدم على التضعيف في البخاري في صحيح البخاري ومسلم، وإنما يتأهل لذلك أئمة معدودون كما سبقت الإشارة إلى هذا في الدرس الماضي. قال: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ، يعني التلقي بالقبول لا يشمل جميع الأحاديث التي خرجت في الصحيحين، وإنما يخرج منه ما انتقد، والذي انتقد شيء يسير جدا بجانب ما خرجه. ومع ذلك فليس في الصحيحين حديث مطرح بمعنى أنه يعني ماذا منكر، أو يعني حديث شديد الضعف أو غير معمول به من جهة عدم صحته، لا يوجد هذا. فغالب الأحاديث التي انتقلت تجد لها طرق أخرى، وتجد أنها ثابتة في كتب أخرى، كتب الحديث، ويكون الانتقاد بالنسبة لذلك الطريق الذي أخرجه منه البخاري أو مسلم. وكما سبق الغالب أن الذي انتقد في صحيح البخاري الغالب أن الصواب مع البخاري. نعم، وسبقت الإشارة إلى كتاب هو من أحسن الكتب في هذا. نعم، كتاب دارقطني الذي هو التتبع في تحقيق الإمام الوادعي رحمه الله. قال إن هذا إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، يعني هذا التلقي بالقبول لا يدخل فيه من انتقد. قال وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين، أيضا لا يدخل في هذا ما كان منسوخا أو ما كان من الحديثين بينهما تعارض، فما كان بينهما تعارض مثلا وكلا الحديثين صحيح ينظر، قد يكون من باب الناسخ والمنسوخ، قد يكون من باب العام والخاص فلا تعارض، وأحيانا قد يتعذر على الناظر في الحديثين الجمع بينهما فيتوقف وربما عدل إلى الترجيح، يرجع إلى الترجيح، والترجيح مقدم على التوقف، فقد ترجح هذا الحديث على هذا وكلاهما صحيح لوجود موهم تعارض بين الحديثين، ظهر لك أن هذا الحديث يتعارض مع هذا الحديث، أو توهمت أن هذا الحديث يتعارض مع هذا الحديث، لم تستطع الجمع تصير إلى الترجيح، قد تأخذ بأقوى الحديثين من حيث الصحة، حيث الأسانيد. وسيأتي معنا في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى يعني بعض القرائن التي يعتمدها أهل العلم في الترجيح بين الأحاديث المتعارضة، سيأتي هذا في بابه، في باب مختلف الحديث. الشاهد من هذا أن الأمة أجمعت على تلقي ما في الصحيح بالقبول إلا ما انتقد، وإلا ما حصل التعارض بين مدلولين، تخالف بمعنى التعارض، نعم، مما وقع في الكتابين، لأنه إذا تعارض حديثان وتعذر الجمع بينهما ولم يكونا من باب الناسخ والمنسوخ، في هذه الحالة يلجأ إلى الترجيح فيؤخذ بالراجح ويترك العمل به المرجوح. هذا الذي ترك العمل به يقول الحافظ بن حجر ليس أيضا مما أجمعت الأمة على تلقيه بإيش؟ بالقبول، هذا المقصود من هذا الكلام. قال وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، أيضا كذلك إذا لم يترجح لك أبدا، كلا الحديثين صحيح كلاهما قوي ما استطعت أن ترجح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وهذا واضح، يقول إذا تعارضا بحيث لا يمكن الجمع بينهما هذا أيضا ليس مما أجمعت الأمة على تلقيه بالقبول، وليس أيضا مما يفيد العلم، لأن الحديثين متعارضان ولا يمكن أن يفيد العلم هما متعارضان، هذا معنى كلام الحافظ. قال وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، واضح. فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعناه، يعني منعنا هذا الكلام، لو قال قائل الأمة إنما أجمعت على وجوب العمل لا على الصحة، لا على الصحة، هذا اعتراض اعترض به بعضهم، اعترض به بعضهم، قالوا الإجماع حاصل على وجوب العمل ولا وليس على الصحة. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، فالعمل متفرع عن إيش؟ عن الصحة. لا صح الحديث عمل به، وإذا لم يصح لم يعمل به، فهذا الكلام غير صحيح كما سيأتي. ثم أيضا وجوب العمل على حد تعبيره، وإلا الصواب أن يقال إيش؟ قبول، قبول الحديث. أما الوجوب فقد يكون الحديث نفسه العمل الذي فيه مستحبا، فهذه اللفظة قد سبق التنبيه عليها. فلو قال مثلا فإن قيل إنما اتفقوا على قبوله لا على صحته لكان أولى. الشاهد من هذا أيضا مما يرد هذه الدعوة التي ردها الحافظ هنا أن مسألة القبول للحديث الصحيح أو على حد تعبيره مثلا وجوب العمل، الآن هذا يعني التعبير غير صحيح، هل هذا يختص بما كان في الصحيحين أو أنه يجب قبول كل حديث صحيح ولو كان خارج الصحيحين؟ ها؟ يجب أن يقبل كل حديث صحيح ولو كان إيش؟ خارج الصحيحين. فإذا ما هي المزية التي بقيت الصحيحين على غيرهما إذا قلنا إنما الاتفاق على وجوب العمل أو على القبول؟ لا يبقى للصحيحين مزية على غيرهما إيش؟ من الكتب، لأن كل حديث صحيح يجب قبوله. ونعم، فقوله إنما اتفقوا، قول المورد هذا الذي رده الحافظ على وجوب العمل لا على صحته، يقال له، يقال في رد هذا الإيراد وجوب العمل على حد هذا التعبير، يعني وجوب العمل لا يختص به الصحيحان، بل أي حديث صح سواء كان في الصحيحين أو في غيرهما يقبل، يقبل، واضح. قال منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح، واضح، يعني ليس للصحيحين اختصاص في هذا. ولو لم يخرجه الشيخان فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة، واضح إن شاء الله. يعني الإجماع حاصل على أن لهما مزية على غيرهما من الكتب راجعة إلى نفس الصحة، فما فيهما أقوى وأصح مما في غيرهما. هل هذا واضح؟ قال وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، هذا متكلم من جملة المتكلمين ومن علماء الأصول أيضا، إبراهيم بن محمد الإسفرايني. ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين، وأبو الفضل بن طاهر محمد بن طاهر المقدسي ويقال ابن القيسراني وغيرهما. ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح، يعني أرفع الصحيح، أرفع أحاديث الصحيح. إذن هذه قرينة من القرائن التي تحتف بالحديث فتجعله يفيد العلم كونه في الصحيحين، وسبق بيان لماذا. قال ومنها من القرائن المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من الضعف، من ضعف الرواة والعلل. المشهور هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، ما لم يبلغ حد التواتر. قال وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي، كلام هنا كله على العلم النظري. بالعلم الضروري هذا يختص بالمتواتر. والأستاذ هذا أبو منصور البغدادي عبد القاهر بن طاهر صاحب الفرق بين الفرق. والأستاذ أبو بكر بن فورك متكلم من المتكلمين الشعري محمد بن الحسن وغيرهما. طيب ثم دخل في القرينة الثالثة نكتفي بهذا والحمد لله.